الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنها لفرصة طيبة أن نلتقي جميعا في هذا اليوم، يوم السبت موافق للثالث من ربيع الآخر عام 33,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مدينته صلى الله عليه وسلم. فمرحبا وأهلا بطلبة العلم، وحياهم الله وكتب الله مسعاكم معشر الإخوة والأبناء. لا شك أنكم تطالعون وترون ما يجري على ساحة المسلمين اليوم من شرور وفتن ومصائب مدلهمة، وما يجري أيضا على هذه الساحة من كلام طويل عريض. والفتنة فتنتان، فتنة يجرى فيها بالسنان، وفتنة يجرى فيها باللسان. ولهذا بوب السلف رحمهم الله تعالى في كتب السنة بترك الكلام في الفتنة، يعني بما يريها ويزيدها اشتعالا واضطراما. وأنتم تراقبون ما يجري على ساحة العالم العربي والإسلامي طولا وعرضا، ومثل هذه الفتن معشر الإخوة والأبناء يحتاج المرء فيها إلى العلم الذي يكون مصباحا بيده، يكشف الله سبحانه وتعالى به غياهب الظلم ويدعه على بينة من أمره. والعلم معشر الأبناء والإخوة الأعزة هو سلاح المؤمن في مثل هذه المواقف، ولا يمكن للإنسان أن يعرف الخطأ من الصواب بعد توفيق الله له وعنايته به، لا يمكن أن يعرفه إلا بالعلم. والعلم المؤصل، ونعني بالعلم المؤصل القائم على حفظ متون الشريعة عقيدة وحديثا وتفسيرا وفقها وأصول فقه وأصول حديث. فالعقيدة هي التي يتبين بها الإنسان التوحيد من الشرك المناقض والمنافي للكمال، والتفسير هو الذي يفهم به كتاب الله تبارك وتعالى، ولا بد له في تحصيله من حفظ قواعده، وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة علوم القرآن وأصول التفسير، ثم بعد ذلك الاستدلال بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد فيه من معرفة صحيحها وضعيفها، فيعمل بالصحيح الثابت بقسميه الصحيح والحسن، ويترك الضعيف ويوهن من الأحكام والأقوال ما بني على الأحاديث الضعيفة. ومن أشهر الأمثلة في هذا الباب وفي هذه الفتن في هذه الأيام التي بنيت على هذا مسائل المظاهرات وما يحتجون به من خروج المسلمين يوم أسلم عمر رضي الله عنه في صفين متظاهرين إلى المسجد الحرام، ومع ضعف الأثر هذا لا يزال الناس يستدلون به إلى يومنا هذا. فأنت إذا بينت حكم مثل هذا الحديث سقط ما بني عليه، لأن ما بني على ضعيف فهو ضعيف. وهكذا إذا جئت إلى أصول الفقه تضبط بها صحة الاستنباط فتعرف الفقه الصحيح المستقيم القائم على أصوله والفقه الضعيف القائم على غير أصوله. وأنا سائلكم سؤالا مثالا لا اختبارا، ترون حفظكم الله أن الكاتب وطالب العلم يكتب كتابا ويدفعه إلى المشايخ ينظرون فيه وإلى العلماء ينظرون فيه، سريعا ما يستخرج منه الأخطاء والمخالفات في أول مرورهم، وما ذلك إلا لأن هذه العلوم محفوظة لديهم أصولها ومتونها فقويت متونهم فيها. فأوصيكم معشر الإخوة الأعزة والأبناء الأحبة، أوصيكم بالحفظ لأصول العلم، فإن الحفظ كشاف بأيديكم تزيفون به ضعيف الأقوال من صحيحها. الحفظ هذا هو العلم، فأولا يحفظ الإنسان ثم يتفهم في هذا المحفوظ التفهم الصحيح، فإذا أصل أصوله على هذه المتون التي يضبطها ويتقنها بعد ذلك بإذن الله تعالى لا يضيره، كلما عرض أمامه عارض عرف منزلته من الضعف ومن النكارة ومن البطلان فيحكم عليه سريعا بإذن الله جل وعلا. ولا شك أن الكتب المطولة والشروح المطولة إنما هي بمثابة الأموال في الخزائن، الأموال الكثيرة ما تحملها أنت معك في السفر وفي الإقامة، محلها الخزائن ومستودعها البنوك، وذلك لأنه يشق عليك حملها. فهكذا هذه الكتب الطويلة ما تحفظ، هذه الشروح، لكن تستحضر وتفهم عليها المتون التي حفظتها، فبهذه المتون تكشف بإذن الله تبارك وتعالى كل ما يعرض لك. ولهذا طالب العلم المؤصل لا يمكن للمنحرف أن يحرفه بعد توفيق الله وحفظه له، لأن هذا العلم يحفظه بحفظ الله جل وعلا، فيسلم من الانحراف في عقيدته في منهجه وسيره إلى الله في فقهه في دين الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا قد بين لنا ذلك في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، ما يستوون. فالذي لا يعلم يلعب به في الأهواء كما تلعب الريح بالريشة أو بالشجرة، تارة يمنة وتارة يسرة، وأنتم ولله الحمد ظاهر فيكم، وهذا الذي أحسبه ظاهر فيكم الطلب. فأوصيكم معشر الإخوة والأبناء بالحرص على الحفظ، لأن الحفظ هو الإسعاف معك دائما وأبدا. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ما تجلس تقول اقعد حتى راجع وجي أشوف المسألة، وهذا الآن غالب على الناس في هذا الوقت، فالثقافة انتشرت والعلم قل. العلم هو المحفوظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. الله جل وعلا مدح هذه الأمة بأن حفظها للعلم في صدورها، ثم بعد ذلك جاءت الكتابة. فالكتابة توثيق ثاني، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب. تكتب العلم وتلقي في سفط، يعني في الخزائن، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه، هذا واحد، مع فهم، هذا الثاني، وتوق من غلط. فالعلم هو المحفوظ. وهذه الشروح يحتاج إليها عند توثيق المسائل وتضبيط هذه المسائل ونحوها، فينجو بإذن الله تبارك وتعالى حامل العلم وطالبه. فأوصيكم معشر الإخوة والأبناء بالاجتهاد في أنفسكم وإخوانكم الذين هم أصغر منكم، والحمد لله الشرط متوافر فيكم جميعا. قيل للبخاري رحمه الله: ما أعظم سبب في الحفظ؟ فذكر شيئين، قال: شرخ الشباب ومداومة النظر. وشرخ الشباب متوفر فيكم جميعا ولله الحمد، ويبقى مداومة النظر، كثرة المراجعة للمحفوظ وكثرة المراجعة للمفهوم أيضا، يجعل المفهوم أكثر قربا منك في استحضارك بالمراجعة له، وأما المحفوظ فأكثر تقررا في صدرك. فمرحلة الشباب، شرخ الشباب ومداومة النظر، هما أعظم سبب في تحصيل العلم وفي حفظ العلم. ولهذا قال الحسن البصري الكلمة التي تعرفونها جميعا إن شاء الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. حد يكتب على الماء؟ ما يقر الماء حتى تكتب عليه. فهذا العلم في الكبر، غالبا النسيان، وذلك لكثرة المشاغل عند الكبير تنسيه، فكثرة الأشغال تنسيك. لكن في فترة الشباب، في فترة الصغر، هذه الفترة هي الفترة الذهبية، لأن الذهن مجتمع والقلب خالب من الشواغل والصوارف والعوارض. ولهذا قال ابن خالوية آخذا من هذه الكلمة أبياته المشهورة: أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف، يعني أنا وأمثالي. إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما العلم إلا حسن عقل ومنطق، يعني تسمع وتفهم وتتكلم، فتختار أحسن ما تسمع وتحفظه، وتلقي أحسن ما حفظت فتضعه بين الناس. وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فهذه الأحداث الآن ترون أنتم فيها ماذا يجري على الساحة، وماذا يحصل من الخبط والخلط، والمميز قليل والمتكلم كثير، والذي يميز هو الموفق بتوفيق الله جل وعلا، ثم بسبب حصول هذا العلم له، فهو الذي يعرف الغلط ويعرف الصحيح ويعرف الصافي من الدخيل. وأنا أضرب لكم مثالا: ذهب من عندكم عبد الرحمن عبد الخالق إلى مصر بعدما حصل الذي حصل، وأجرت عنده مجلة الوطن أو جريدة الوطن، عندكم جريدة، أجرت معه لقاء. والله يا أولادي إن في هذا اللقاء أقوال ردة عن دين الله تبارك وتعالى، قرأته والله فيه أقوال ردة عن دين الله تبارك وتعالى. كيف يكشف هذا؟ يكشف بالعلم. ما يأتي آتي ويقول نحن نقول عبد الرحمن مرتد، لكن أقول في أقواله ما هو ردة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان مثل هذا يتكلم، كم به من الناس متأثر وكم به من الناس منخدع. اقرأوا مقاله في جريدة الوطن واسألوا عنه في الكلام على الحاكمية، والكلام على أن صناديق الاقتراع في الانتخابات يجب قبول ما جاءت به من حاكم، لأنها بمثابة العقود والعهود، فأيا من تأتي به فهو مقبول، حتى المتكلم معه وهو المتحدث المقابل الصحفي قال له أنا أول مرة أرى سلفي ديمقراطي أنكر عليه هذا الكلام، يعني النصراني مرضي به، لو جاء يهودي من هذه الصناديق مرضي به، لو جاء أي كافر علماني اللي هم يقولون يحاربون العلمانيين مرضي به، أين الكلام الذي كسرتم به رؤوسنا قبل مدة إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله؟ وين الكلام على الحكام المسلمين؟ وين الحكم بما أنزل الله؟ أليس كذلك؟ ارجعوا إلى هذه المقالة فاقرأوها، والله لما قرأت هذه المقالة قلت هذا الرجل ما كأنه عرف على وجه الدنيا منذ خلق عرف شيئا اسمه العلم. هذا من يكشفه يا أولادي؟ يكشفه الله لكم بفضله ورحمته ثم بفضل ما ألقاه في قلوبكم من نور العلم. فطالب العلم صعب على أهل الأهواء والانحراف قياده، فأوصيكم يا أبنائي خيرا بهذا العلم، فاصرفوا جل أوقاتكم فيه، فإنه الذي تسلمون به وتسودون، ويعرف لكم الناس قدركم، وتكونون دعاة خير وهداة خير وموجهين خير لهذه الأمة. والأمة الآن تختبط يمنة ويسرة لا تدري أين تذهب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم جميعا على الهدى حتى نلقاه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. وإن استطعتم أو كنتم تتأخرون لغدا تقهوا عندي، ودي غدا تقهون عندي، هذا للجميع.
إذا في وقت للأسئلة الآن الشباب عندهم يذكرون.
تفضلوا تفضلوا، الله يبارك فيكم، تفضل.
أحسن الله إليك، عندنا في الكويت هذه الدرجة كثيرة، ولعلها يعني نشروها حتى إلى دول الخليج، بعض الجماعات يتقصدون إقامة بعض المحاضرات في الأسواق والمنتزهات تقصدا لكسب العوام من يعني العامة، سواء كانوا نساء ولا أطفال ولا شباب، الفئات كلها، فتقصد وضع هذه المحاضرات. طبعا هم يستندون حتى إذا ناقشتهم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الأسواق ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، وهم يتقصدون هذا الفعل، فمدى مشروعية هذا الفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنعم صدقوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته يتبع الناس، فكان يعرض نفسه على القبائل في الموسم في منى صلى الله عليه وسلم، ويقول من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا صحيح. وهكذا في سوق عكاظ، وهكذا في بقية المجامع، صدق من قال هذا. لكن بعد أن مكن الله له وجاء أمر الهجرة إلى المدينة، واستقر الناس في هذه المدينة الطيبة المباركة، وظهر أمر الإسلام، هل كان يخرج إلى الأسواق؟ أنا أسألكم الآن، نحن نوافقه، النصف الأول كلامه حق المستدل به، ليس فيه حرف واحد، هذا كان في أول الأمر، ما له محل، ما عنده مقام، والدليل عليه من يحملني إلى قومه، يرحمك الله، من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فبعد ذلك حصل من حمله من إلى قومه، الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وجند من الأنصار لا يخذلونه أطاعوا فما يعصونه ما تكلم صلى الله عليه وسلم. فبعد أن عاهدوه على نصرته ونصرة هذا الدين وحمايته مما يحمون منه أنفسهم وذراريهم وأهليهم، بعد ذلك خرج إلى السوق ولا جلس في المسجد؟ جلس في المسجد يعلم في المسجد. وجاءه السؤال صلى الله عليه وسلم فقال له كما في مسند الإمام أحمد بإسناد حسن: ما أبغض البقاع إلى الله وما أحبها إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أدري حتى يأتي جبريل فأسأله. فنزل عليه جبريل بالوحي فسأله: أي البقاع أحب إلى الله وأيها أبغض إلى الله؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فرجع جبريل فسأل ربه تبارك وتعالى، ثم إنه نزل بعد فقال: يا محمد إنك سألتني، وذكر الذي تقدم، وإني سألت ربي جل وعلا فقال: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. فما وقف صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعظ ويذكر الناس في الأسواق، وإنما في مسجده، فالوفود تأتي إليه مسجده، ويأتي الرجال من البادية إليه في مسجده صلى الله عليه وسلم. فالعلم والتعليم محله المساجد، ومحله محال العلم ودور العلم ومجامع العلم ومجالس العلم، وأما الأسواق فليست محله. لكن إن كان ثم منكر فإن الإنسان ينكره ويدعو إلى المعروف ويبطل الشر والباطل، هذا لا بد منه. أما أن تعقد الحلق والدعوات في هذه الأسواق فهذا من امتهان العلم وإذلاله. الله يبارك فيكم. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وجعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتباذلين فيه. نعم.
تناقشت مع واحد من منظمين جمعية حياة تراث، فلما قلت له أنك أنت على خطر كبير، كان الشيخ بن باز من العديمين علماء كبار أثنوا على هذه الجمعية، فماذا ردوا على هذا الكلام؟
إذا أثنوا على الجمعية ما أثنوا على كل شيء فيها، أثنوا على العمل الطيب، والعمل الطيب يثنى عليه من كل من جاء به وفعله. نعم. ولكن في الوقت نفسه قد انتقدوا هذه الجمعية، فلما لم يؤخذ النصف الآخر؟ شفت ولا لا؟ فانتقاد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وما طلع في ميثاق الجمعية قبل قرابة 16 سنة أو نحو ذلك موجود ومنشور، وطالب عبد الرحمن عبد الخالق ذلك اليوم بالرجوع عن مثل هذه الأخطاء التي وجدت فيه، فتراجع عن بعضها وسكت عن بعض ورجع إلى بعض ما تراجع عنه قبله، وهكذا الجمعية. فما عهدنا الجمعية إلا مفرقة للدعوة السلفية في العالم كله يا ولدي. وأنا ذهبت إلى الغرب فما وجدت مجتمعا سلفيا متماسكا وزارته الجمعية إلا وقسمهم شطرين، وهكذا في إفريقيا، وهكذا في الشرق. نعم. وهم قائمون إلى يومك هذا على كتب عبد الرحمن عبد الخالق وفكره، وقد أنكروا ذلك، فأنكره في مجلس من المجالس كنا فيه في نقاش مع بعض المشايخ، أنكره طارق العيسى، قالوا نحن كتب عبد الرحمن ما هي عندنا الآن. فرد عليه الدكتور محمد خليفة التميمي في حينه، قال: العام هذا كنا في دورة في ما إندونيسيا أظنه قال أو ماليزيا، نسيت، النسيان مني أنا محمد بن هادي، فوجدناهم يدرسون كتب عبد الرحمن عبد الخالق، فسكت طارق العيسى. فهم يتظاهرون بشيء وحقيقتهم شيء آخر. ونسأل الله الهداية للجميع، فنسأل الله العافية والسلامة. نعم. وهو ما يحتاج، هذا معروف، عبد الرحمن عبد الخالق شيخهم، ما في كلام. على جميع عجره وبجره بل انحرافاته. وهذه الأحداث الأخيرة وذهاب إلى مصر يبين لكم حقيقته واضحة جلية لكل سلفي وسني. فهل هم مستعدون على أن يتراجعون هذه الأشياء وينكرونها عليه؟ ننتظر. نعم. هذا حفظك الله وجميع من يسمع عائد إلى قوة الإنسان، فأحيانا يحفظ متنين وأحيانا يحفظ ثلاثة وأحيانا أكثر وأحيانا متن على حسب ما آتاه الله جل وعلا من قوة. فإن رأى متنا وآثر أن يحفظه حتى يفرغ منه ثم ينتقل إلى متن في فن آخر فهذا طيب، وإن كان عنده القدرة على الأول فهذا أطيب وأطيب، وذلك عائد إلى قوة الإنسان وقوة حافظته واستطاعته، فالأمر عائد إلى الاستطاعة. نعم. لكن الأحسن في نظري أنا أنه يأخذ متنا في فن فيحفظه ويتقنه ثم ينتقل إلى الفن الآخر ويأخذ متنا فيه فيحفظه ويتقنه وهكذا حتى يمر على أصول المتون في هذه الفنون جميعا فيكون قد حصل فيها، ثم يأتي بعد ذلك إن استطاع إلى ما هو أعلى منها فيعود الكرة مرة أخرى وهكذا. نعم. الزاد في المذهب الحنبلي، وأما السبل فهي في الفقه على الأدلة على أدلة الأحكام، فقه السنة. نعم. ف يعني إذا استطاع أن يأخذ هذه المنظومة فطيب على حسب ما يتيسر له، وإن كنت أنا بدأت بحفظ الزاد ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الاسمة إلى السبل السوية. والسبل سهلة يسيرة، أرجوزة سهلة ولله الحمد، هذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. يسيرة 2700 يقول يسيرة رحمه الله. والله أرجو المن بالإكمال والعون والتسديد في المقال، لكنها حقيقة جامعة لا نظير لها في المنظومات التي انتظمت أحاديث الأحكام، وهي أفضل من منظومة وأوسع من منظومة الصنعاني لبلوغ المرام، لأن هذه خاصة بالبلوغ وهذه أشمل، كان في البلوغ والمنتقى وشرحه نيل الأوطار كان ينظر فيها جميعا رحمه الله تعالى. نعم. نعم. وإياكم.
سمع شرطة الشيخ محمد مختار الشنقيطي؟
لا لا. الذي له الدروس عندنا. نعم. نعم. اللهم صل على محمد.
عندنا أحد التجار يريد يعني في نشر بعض المذكرات وبعض المطويات وكذا، في الآونة الأخيرة في الجرائد نزل مثل الصفحة الأخيرة مناشدة لولي الأمر يطالبه بتحكيم الشريعة، يعني قال من ضمنها نحن نسمع ونطيع، سنسمع لك ونطيع إذا طبقت الشريعة إلى آخر هذا الكلام، ثم قال يعني للذي يقرأ يعني يناشد الشأن أنه يوقع على استمارة مطالبة بتطبيق الشريعة، وبدأ ينشرها ويسأل الناس يعني ذلك.
نعم.
يعني مدى مشروعية هذا الأمر في المناشدة هذه في الجرائد في البداية ثم بدأوا ينشرونها لأفراد الناس يطبعها ثم
نعم
ينشر ذلك؟
هذا غلط بهذه الطريقة، هذا غلط. يكتب من له يعني المكان في قومه ويظن أنه يسمع منه يكتب إليه الكتابة الخاصة بينه وبينه، أما هذا فهو تهييج للعامة ويثير الفتن على حكام المسلمين وما يجنيه من الشر أكثر مما يؤديه من الخير، فالواجب عليه من يتبع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، أو فلا يبديه علانية، ولكن ليأتي إليه وليأخذ بيده ولينصحه فيما بينه وبينه، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. نعم. وفي الرواية الأخرى فإن كان يسمع منك، قد تكلمنا على هذا كثيرا معشر الإخوة والأبناء، شرفاء الناس وكبراء الناس وحكام الناس ما يسمعون لكل من هب ودب، الكناس والخباز والزبال والحجة، هذا ما هو صحيح، ليس ازدراء للناس، ولكن هكذا جرت عادة الملوك، فيخاطبون ويتخاطبون ويأخذون ممن يرونه أهلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ولله الحمد يسر علينا، فقال فإن كان يسمع منك، فالذين يسمع منهم يجب عليهم أن يناصحوه سرا على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبل فذاك، وإلا أدوا الذي عليهم وسمعوا له وأطاعوا في طاعة الله ورسوله، وما كان معصية لله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، نحن إنما نطيع في المعروف، وما في غير المعروف فلا سمع ولا طاعة، وإن كانوا ولاة. نعم. ما يجوز لنا. نعم. ضعف فيه ضعف. نعم.
يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم له سيد الكونين،
هذا من المتصوفة، من المتصوفة. نعم. وإلا هو سيد الخلق، أمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وندخر، أمن على نسوة، أمن على بيضة قد عاقها قدر، ممزق شملها في دهرها غير، أبقت لها الحرب هتافا على حزن، على قلوبهم الغماء والغمر، يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصل البشر، فهو في العالمين صلوات الله وسلامه عليه. لأن أنت الآن تقارنه بمن؟ بمن كان من شاكلته. نعم. من الناس. وإذا كان هو أفضل الخلق، أفضل البشر، فلا شك أنه أفضل من الجن، والبشر أفضل منهم. فهنا مدحه بقوله يا خير طفل ومولود ومنتجب، وهو من هوازن القائل لهذه الأبيات، وهوازن هم أخواله، حينما قال إنما في هذه الحضائر وراءك إنما هم عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كلنا يكفلنك. نعم. فقال له أمن علينا رسول الله في كرم، إلى أن قال يا خير طفل ومولود ومنتجب في العالمين إذا ما حصلت البشر، إن لم تداركهم نعماء تنشرها، يا أرجح الناس حلما حين يختبر، فهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. أما هذه العبارات فهي عبارة أي. نعم. ويقول عباس بن مرداس يا أيها الرجل الذي تهوي به وجناء مجمرة المناسم عرمسو، إما أتيت على النبي فقل له حقا عليك إذا اطمأن المجلس، يا خير من ركب المطية ومن مشى فوق التراب إذا تعد الأنفس، يعني المخلوقين هؤلاء اللي الإنسان يفاضل فيهم، أما بقية العوالم غير العاقلة هذا كلام فارغ. نعم. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. ينفي مس. هذا مبتدع، مبتدع ضال، لأنه مخالف للأدلة. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. نعم. فالسحر حق، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فالله سبحانه وتعالى أثبته، ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبته، القرآن والسنة دالة عليه، فمن أنكره هو مبتدع ضال مضل في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
طيبات لطيبون، الأنبياء طبعا طيبون، فكيف توافق أن نوح عليه السلام ولوط زوجات كافرات؟
هذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى، ولذلك أهلك الله جل وعلا هاتين المرأتين، ونجى نوحا ومن معه ولوطا ومن معه. فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا لا ولا تتبع أدبارهم منذ حيث تأمرون. قال جل وعلا في كما تعلمون في آخر سورة التحريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك إلا عجوزا في الغابرين فهذه أهلكها الله جل وعلا. وفي هذا بيان أن القرابة من الصالح لا تنفع إذا لم يكن الإنسان صالحا في نفسه. أي نعم هذا هو.
شيخ الله يحفظكم الآية الكريمة تفسير القرآن الخيانة كانت في الدين
طبعا في الدين طبعا في الدين وقيل إنها كان إذا جاءه الأضياف أوقدت النار لهم وكان قوم لوط معروفون بانحرافهم في هذا فتدلهم عليه كما قال الله جل وعلا عنهم وقصه في سورته نعم هؤلاء ضيف فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ثم قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون قالوا ما لنا في بناتك والحق وإنك من حق وإنك لتعلم ما نريد نعم قالوا يا لوط إن لن يصلوا إليك إن رسل ربك ولا لا فهذه هي الكلام عليه في هذا الباب نعم وامرأة نوح وابن نوح كانا كذلك كافرين فما نفعهما قربهما من نوح عليه الصلاة والسلام نعم وإياكم الوعاظ قسمان واعظ الناس هم واعظ ومذكر نعم فالواعظ هو الذي يعظ الناس ويخوفهم بآلاء الله يذكرهم بآلاء الله عليهم ويخوفهم بما أعده الله من العقاب لمن خالف وهو إما أن يكون عالما وإما أن لا يكون فإن كان عالما فلا بأس بالسماع له وإذا لم يكن عالما فلا لا يسمع له فإذا زاد على ذلك أنه غير عالم وإضافة عليه انحرافه في العقيدة فهذا لا يسمع له وهذا قد يكون من الابتلاء والامتحان له تعلق قلبه به وهو غير صالح نعم فالوعظ وتذكير الناس ليس بالأمر الهين فإن تميما الداري رضي الله عنه استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يقص فلم يأذن له استأذنه الثانية فلم يأذن له ثم استأذنه الثالثة فقال الذبح يعني أنت الآن تهلك نفسك نعم قال الحافظ العراقي وأين أمثال تميم الداري اليوم فإذا كان هذا موقف أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر الخطاب مع تميم الداري من القصص فأين نحن اليوم من تميم الداري وأين لنا مثل تميم نعم ما يقول إلا ما كان ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان هذا القاص أو هذا الواعظ أو هذا المذكر على علم وعلى استقامة فلا بأس ما إذا كان منحرفا فلا يسمع له فالسلف رحمهم الله أبوا سماع الآية من القرآن من المبتدع وذلك حتى لا تتعلق قلوبهم به نعم
إياكم ما صحت المقولة عمر الخطاب أصاب عمر أصابت مرأة وأخطأ عمر
هذا ما تصح هذا قصته نعم هذا من خصوصيات الجمعة نعم وفي ثلاثة من الأوقات ينهى عن النفل من الصلاة ثم ذكر منها ثم قال وعند الاستواء إلى الزوال لا في جمعة فجائز لا جدل. والدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي من ليل أو نهار يدعو الله. فقوله أو نهار عم النهار كله، فلا بأس أن يتنفل ما شاء حتى يطلع الخطيب المنبر. وهذا من خصوصيات يوم الجمعة قد ذكره أهل العلم وتكلم عليه الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: إن شئتم ترجعوا إليه ترجعوا إليه. فهذا خاص بها، أما ما عدا الأيام فلا، إذا جاءت الشمس في كبد السماء فإنه لا يصلى حتى تزول، لأنه في هذه الساعة تسجر جهنم عياذا بالله من ذلك. نعم.
بعد الفجر كذلك.
إيه من بعد الفجر، من بعد الفجر. يعني نعم.
لا نهي بعد صلاة الفجر.
ما من بعد الفجر يعني حتى تطلع الشمس.
نعم.
إذا طلعت الشمس فله أن يتنفل.
المقصد بعد صلاة الفجر أيضا هناك النهي موجود يوم الجمعة أم يزول أيضا؟
كيف؟ من بعد.
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. في يوم الجمعة كذلك.
لا هذا خاص بالزوال.
فقط في الزوال.
فقط في الزوال. نعم. الزوال
الذي يعم النهار،
يعني نحن الآن الخطبة غالبا تكون بعد الزوال الآن، ففي قبل ذلك يكون الناس يتنفلون في المساجد يوم الجمعة، فهذا خاص مستثنى. نعم. وأما ما عداه لا. نعم.
حياك الله. ما هو ضابط الأرحام المطالب في يعني وصلهم الأرحام أبناء العم يدخلون منها؟
نعم، كل من أدلى إلى المرء بقرابة قريبة كابن العم وابنة العم والخالة ونحو ذلك، نعم يدخلون فيه.
رمضان هذا وين أقرأ؟
عند تفسير قوله تعالى والأرحام. نعم، في كتب التفسير وخاصة مثل القرطبي والطبري، نعم يتكلمون على هذا. نعم. الله يبارك فيكم.
السلام عليكم.
وإياكم.
تعديل الحذاء المقلوبة هل هي بدعة؟
ما فهمت.
إيه؟ تعديل إن الحذاء
إيه؟
كانت مقلوبة عدلها.
إيه؟ هذا دليل على صحة الفطرة العامة، إذ إنهم يعتقدون أن الله في جهة العلو، وهذا لو كان أمام المخلوق فإنهم يستقبحونه ويرونه إهانة أن يكون خلف الحذاء أو أسفل الحذاء إلى وجهه أكرمكم الله، فالله أعلى وأجل. فهذا دليل على صحة فطرة العامة، إذ يعتقدون أن الله في السماء. نعم. وهذا من المتواتر. نعم. وفيك
الصلاة في المحكمة تصاوير
يصور في تصاوير فيها صور يعني ذوات الأرواح. إيه والله مكروهة في مثل هذا، مكروهة، ويجب ألا يعني يدع مثل هذا وينكر عليهم، لأنها تمنع الملائكة من الدخول في هذه الأمكنة. أما صارت المساجد هذا أشد. وقد يقول قائل كيف تكون في المساجد؟ نقول له الآن تساهلوا حتى أصبحوا يعلقونها ويزعمون أنها تعليم الصلاة، ونحن والله يا أخي تعلمنا الصلاة من غير أن يصوروا لنا كيف يركع وكيف يسجد. نعم، صلى أمامنا المدرس وتوضأ أمامنا المدرس، وقال واحد يتوضأ أمام زملائه فتوضأ أمامنا ونحن في الصغر، وكل واحد يحاكي والده وشيخه، وعلمونا بهذا. ولكن الناس فتنوا اليوم بهذه التصاوير فأصبحوا يتذرعون بها إلى التعليم، حتى أصبحنا نجدها في بعض المساجد للأسف. فأيما مسجد وجدت فيه مثل هذه التصاوير فاشققها ولك الأجر إن شاء الله. أي نعم. الله يبارك فيكم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى عليا بذلك، وعلي رضي الله عنه كما في البخاري وصى أبا الهياج بذلك، فلا يدع المسلم صورة إلا وطمسها. نعم، ما لم تحدث فتنة أعظم من ذلك فإنه يسلك الطريق الصحيح فيها. ما هي حاجة ولله الحمد، ما هي حاجة، ما هي ضرورة ولله الحمد. نعم، مرتهب يشوفها وهو الرياجيل يشوفونه ولله الحمد، يشوفونه في القاعة، المعازيم كلهم يشوفونه أنه كاشخ ومن أحسن حال أبد. نعم.
الله
لا لا ما يحتاج خلاص احنا اجبنا عليه بقدره. نعم تأذن لنا أما في قبلة المسجد فلا ينبغي ذلك لأنها تشغل المصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون رد القطيفة وأمر بالأنبجانية، أنبجانية أبي جهم، وذلك لأنها ألهته في صلاته. فالقطيفة كانت لها أعلام مخططة فالنظر يشتغل بها فيذهب الخشوع، فإذا كانت هذه التصاوير أو هذه الرسوم في قبلة الإنسان فهي من باب أولى تشغل الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم استريح اجلس. نعم فهذه تشغل الإنسان عن صلاته وتذهب بخشوعه، فالواجب عليه أن يرفعها. نعم كيف؟ ما سمعت. نعم إيه؟ نعم كتب أهل البدع نعم تؤخذ ولا تترك بأيدي العامة، لأنهم قد يهلكون بما فيها من الضلال المدسوس الذي لا يعرفه إلا أهل العلم. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذه الكتب وأمثالها من كتب أئمة البدع وأهل البدع، قال يجب أن تهتك يعني تمزق. نعم فأنت ترفعها حتى لا يظل الناس بها وينحرفوا بها، وهذا من فعل الخير والإحسان إليهم ولو ما تخبر الإمام. نعم إذا كان الإمام متعاون والله الحمد يعرف هذا فالأصل إخباره، أما إذا كنت تعلم أنه ما يفعل ذلك فهذا يتوجب عليك أنت، لأن هذا من إزالة المنكر عن طريق المسلمين فلا يظل بس. نعم إذا كانت المكتبة مغلقة ولا يطلع عليها إلا يعني ناس مخصوصين فأنت تنصح لهم، فإن هذا اعتداء عليهم، لا أنت تنصح لهم بخلاف ما يجعل في المسجد لعموم المسلمين. نعم
مشروعية تقول بعد العمرة وبعد الحج هذا كثيرا دارج عندنا، تقبل ما طاعتك، هل هناك دليل لهذا التخصيص؟
ما أعرف له دليل، أنا ما أعلم له دليلا.
فهل ينكر على من
يدخل في عموم الدعاء؟
لأن خاصة يا شيخ الله يبارك فيك بعد الصلاة نص كثير من أهل العلم على أنه يقول تقبل الله طاعتك تقبل الله
ما له أصل
بدعة
نشر
على البدعية.
نعم.
فهل يسوغ هذا القول بعده، خاصة أنهم ما ينكرون القول تقبل الله طاعتك بعد العمرة والحج؟
إيه؟
فهل الحكم متساوي؟
والله أنا أرى أن هذا دعاء عموما في مثل هذه الحال، وإن كان أنا ما أعلم له دليلا يشمله عموم الدعاء لكن لا أعلم له دليلا، والأصل عدمه، ينبغي للمسلم أن يكف. نعم وإليكم.
هل يوجد شيء من تراث الشيخ عبد الله القعاوي؟
الشيخ رحمة الله عليه لا أعلم أنا له مؤلفات أو مصنفات، هذا الذي أعرفه، لأنه رحمه الله كان مشغولا بالتدريس ومشغول بالتحرك الدعوي في المنطقة الجنوبية عندنا، فما كان عنده وقت يجلس، يعني رجل وصلت مدارسه إلى قرابة 2800 مدرسة يمر عليها، هو رجل تم في الدعوة قرابة 30 عاما وصلت مدارسه إلى هذا العدد وهو المشرف الوحيد عليها، ثم إن تجوله بعد أن فتحت المدارس كان يحول بينه وبين التأليف. ولا تنسى أن تجوله رحمه الله تعالى ما كان مثلنا اليوم، كان على الدواب، وبعدين جاء جيب من الملك عبد العزيز لما جت السيارات على رجله وعلى الدواب، فكان يأخذ وقتا طويلا، فما كانت هناك الطرق فكان يأخذ مسافات من الأوقات وهم سافر ذاهب وجائي، لأن مركزه كان في صامطة رحمة الله عليه عندنا، وتحركه يمنعه من الاشتغال بالتأليف. فكان أول أمره رحمه الله يعني قاعد للطلاب تدريسا، فمشتغل بتدريسهم، وبعد ذلك لما أسست المدرسة السلفية ووجد من أبنائه وطلابه تلاميذه من يقوم بعد ذلك بتدريس إخوانهم من جاءوا بعدهم، أصبح هو يزور القرى والمناطق ويفتح فيها المدارس ويرسل إليها من طلابه ويتعهدها يدور عليها يتفقد أحوالهم لأنه لا هواتف ولا رسائل ما في إلا الرسول يرسل فيأتي بالخبر من المنطقة الفلانية أو القرية الفلانية فكان رحمة الله عليه أكثر وقته مشغول في هذا لكن كان ذلك إلى تلميذه النابغة النجيب الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه فكانت أكثر الكتب بعد أن ظهر الشيخ حافظ رحمة الله عليه ونبغ كان أكثر المقررات كتب الشيخ حافظ بين الطلاب والأصول الأولى هي الكتب التي تعرفونها كتاب القواعد الأربع والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وهذه الكتب المعروفة عمدة الأحكام نعم بلوغ المرام الأمهات الست رحمة الله عليه فكان على هذا النحو يدرس رحمة الله تعالى عليه كان له مجلس هو يتولى فيه تدريس الكبار والطلاب الصغار يدرسونهم زملائهم الذين تخرجوا عليه وكانوا يجلسون من الفجر إلى العشاء دروس ففي سنوات قليلة نبغوا رحمهم الله فلا أعلم أنا للشيخ مؤلفا هذا الذي أعرفه نعم المسيرة وصل إلي لكني ما قرأته نعم عليكم
ما حكم أكل ذبائح الرافضة
ما يجوز الرافضة مشركون ما يجوز أكل ذبائحهم نعم لأنهم يدعون غير الله ويستغيثون بآل البيت ويدعون عليا نعم ما يجوز أكل ذبائحهم هؤلاء مشركون نسأل الله العافية والسلامة والله بقي علينا جزء منها إن شاء الله نكمله وإن شاء الله أحسن منه شرح شيخنا بلغني أن شيخنا الشيخ زيد شرحها فإذا شرحها وشرح الشيخ زيد خلاص لجأنا الله بطل نهر معقل نعم الشيخ يقول لي أنه الآن يجهز شرحه نعم لا الله المستعان يعني إذا كان هؤلاء أشياخنا وكتاباتهم موجودة خلاص نحن نستفيد منهم ايه نحن حريصين على الكتب احنا نحرص على ان ناخذ ونستفيد ولله الحمد وصلى الله التوفيق للجميع الله يبارك فيكم
في مساله يعني بعض من يمن الله عز وجل عليه
بالاستقامه وهي منسوخه منظومه عظيمه قليله الابيات عظيمه النفع جامعه عظيمه جدا جدا وأنتم لعلكم رأيتم شيئا منها في الدورة عظيمة جدا عظيمة كلها 136 بيت إيه سبحان الله موجزة وجامعة رحمة الله عليه وبعض الأشياء فيها يعني بعض المؤاخذات أتسلم على أنه من النسخ كله مع أنه اجتهد رحمة الله عليه نعم حينما أشار إلى هذا في مقدمته وبعد فالنسخ فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى اشتملوا الأولى كملوا نعم ثم التصانيف في تفصيله كثرت لكنما البعض عن مقصوده عدلوا فأدخلوا النسخ والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دخلوا نعم ولست أذكر فيه غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل والكامل الله في ذات وفي صفة وناقص الذات لم يكمل له عمل إلى آخره وهي منظومة عظيمة جدا الشيخ حافظ رحمه الله كان أنا أقول لهم بالنسبة لنا في الجنوب كسيدي عبد الله عند الشناقطة فأكثر ما حفظنا متونه رحمة الله تعالى عليه وبها تخرجنا وفيها العلم الجزل المؤصل ما هو النقل الذي ينظمه صاحبه مقلدا لا يدري ما تحته فيه مناقشة وتمحيص رحمة الله تعالى عليه متونه كلها متينة رحمة الله عليه وهو من النوابق الله يغفر له 36 سنة شيء عجيب المعارج شرحه عمره 21 سنة أو 22 سنة شيء فتح من الله سبحانه وتعالى إذا فتح على العبد فلا رد لفضله جل وعلا الله أكبر
بعض يعني الاستقامة يجلس لكي يدعو فيذكر ما وقع فيه من أخطاء بل وفي معاصي
أمام الناس،
أمام الناس أو أمام أصدقائه، حتى أن بعض الجماعات تأخذ كما يسمونه الفنانين التائبين، الفنان التائب، ثم يذكر ما في الفن من فساد وفي أخلاقي إلى آخر هذه الأمور، ويستندون إذا رد عليهم أحدهم يستندون بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون ما كانوا عليه من كفر وعبادة للأصنام، حتى أن أحدهم يصنع الصنم من التمر ثم إذا جاع أكله. فما الرد على هذا الأمر؟
هذا لا دليل لهم فيه. أولا هذا الفعل غلط لأنه من المجاهرة، إذ العبد قد لا يكون معروفا لنا، نعرفه مغنيا مثلا أو نعرفه كذا كما يسمونه هم فنانا، نعم في الجملة، لكن ما ندري ماذا يعمل، والله قد ستر عليه، فالواجب أن يستتر بستر الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من الإجهار أن يعمل العبد العمل فيستره الله عليه فيصبح يتحدث به يقول يا فلان عملت البارحة كذا، يهتك ستر الله عنه، فهذا لا يجوز. أما هذا الذي ذكره فليس لهم فيه دليل. لما؟ لأنه أمر ظاهر، حال العرب كلها كانوا يسجدون لهذه الأصنام ويعبدون هذه الأصنام، فهذا ما في شيء، يذكر الذي هو سائد بينهم يعرفه الجميع، ما من أمة إلا ولها صنم، ما من طائفة إلا ولها صنم، فهذا ما فيه يعني ذكر لشيء خفي. لكن الذي يستره الله جل وعلا يعرف عنه في الجملة أنه كذا، لكن تفاصيل يأتي بها كما نسمع من بعض من ذكرت ويأتون بهم، هذا لا يجوز، هذا يدل على الجهل، لأن الله قد سترك، فالواجب عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى وتكف عما حرم الله سبحانه وتعالى عليك، واحمد نعمة الله عليك بستره إياك، هذا الواجب، فلا دليل لهم في هذا، ما في لهم دليل في هذا أبدا. وأنا أستأذنكم، طيب نختم به.
وهذا دارج عندنا في الكويت، يقولون كثيرا إذا رجع ابن لشخص أو ابن لامرأة يقولون للامرأة والرجل يعني قرت عينك، فيكون الرد بعين نبيك، وجه نبيك أو كذا، فالمقصود من هذا هل هذا جائز أو له شيء يعني من بوجه نبيك؟
والله المقصود من هذا هو تهنئته، هذا لا بأس به إن شاء الله، تهنئته بما تقر به عينه بقدوم هذا المحبوب عليه وهو الابن، فلا بأس، ولو كافأه بدعاء.
الرد المقصود أنه بوجه نبيك،
برؤية نبيك، هذا الذي يعني نعرفه، يعني أنت أيضا قرأ الله عينك بما تحب، وأحب ما يحب الإنسان النظر إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، لأنه إذا حصل له ذلك فمعناه كان في حزبه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يكون في حزبه صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة، ولا شك أن معنى هذا دخول الجنة، نعم، كما هو رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، فإن معناه دخول الجنة، إذا الرؤية لا تكون إلا في الجنة، فهذا من باب المكافأة في الدعاء، فلا بأس بذلك.
طارئ يا شيخ، يعني لأن بعض المرات قد نريد أن، هل يكون من باب يعني أقوال الصوفية أنهم يرون النبي عيانا، يعني نخشى من ذلك فقط، يعني
يراه يعني هو جالس كما يقظة، هذا قول الصوفية،
هذا قول الصوفية، فهل دخلت على يعني على مجتمعاتنا من الصوفية في المقصد؟
لا، هذا الدعاء دعاء بشيء محبوب، بس برؤية نبيك، هذا دعاء بشيء محبوب له، ومعناه دخول الجنة إن شاء الله، نعم لا بأس به. ما الصوفية لا يزعمون أنهم يرون النبي كما تفضلت أنهم يرونه يقظة، هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، نعم. اللهم صل على محمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.